السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعم عليهم. كان الكلام في جريان الترتب في مواطن أخرى من أهمها طبعا أو من أحدها بحث صحة الخلل غير العمدي في العبادات، سواء القصوى التمام أو الجهر والإخفات، لا سيما إذا كان عن تقصير، جهل عن تقصير. طبعا المراد ليس الجهل البسيط، إنما المراد الجهل المركب، لأن الجهل البسيط مع الالتفات الصحة نعم مشكل، سواء في موارد لا تعاد أو في كل موارد تصحيح الخلل. مع عدم الالتفات الجهل، يعني الجهل المركب وإن كان عن تقصير، نعم هناك تخريج لصحته الخلل. أما ما أن يأتي هناك بالفعل بين شك، طبعا تعالى يشك ويفحص ومع ذلك مثلا لا يصل لنتيجة إلا مثلا، يعني كنتيجة الجهل المركب، هذا لا مانع من التصحيح. أما أنه يقصر في فحص الشكل، الجهل البسيط في الشكل والالتفات، لهنا التصحيح قواعد الخلل للتصحيح مشكلة، يعني تصحح تكون كمثابة العمد في أدلة كثيرة مع الشك والالتفات وعدم الفحص، هذا القيد. على أي تقدير، وجه لتصحيح هذا الترتب مانع عنه الميزة النائيني بثلاث موانع. المانع الأول أنه هذا من باب التعارض وليس من باب التزاحم والترتب في مورد التزاحم، التنافي الاتفاقي للتنافي الدائم، والقصر التمام أو مراتب العبادة من قبيل التنافي الدائم. فاعترض عليه السيد الخوي بنظرية أخرى أنه لا مانع من الترتب في الجعل إمكانيته، لكن السيد فرق بين الترتب في الجعل والترتب في التزاحم أن الترتب في الجعل يحتاج إلى دليل ثالث، وسبق أن بينا أنه يمكن بوجوه أنه الترتب في الجعل أيضا لا يحتاج إلى دليل ثالث، يمكن أن من جهة أن مفاد الأدلة اقتضائي المدلول ثبوتا فيكون من قبيل التزاحم، لكن ليس تزاحم اصطلاحي في الامتثال وإنما تزاحم في الجعل، ويمكن أن يكون تزاحم في الكاشفية، وهذه نكتة جدا مهمة أكد عليها علماء البلاغة في البيان في المعاني ما شابه ذلك، أن القرائن كأنها يعني مقتضيات ثبوتية، ليست مقتضيات ثبوتية للملاك، مقتضيات ثبوتية لملاك الكاشفية، فما يفرط في أي قرينة من القرائن معذرة، يعني شبيه التحريات التحقيقات والتحريات الجنائية، ما يفرطون في أي قصاصة من القصاصات. لما؟ لأن كل قصاصة لها اقتضاء حكاية وكاشفية. الآن كيف الخبير يوفق بين هذه اقتضاءات في الكاشفية هذا أمر آخر، لا أن ليس فيها اقتضاء، ليس اقتضاء ثبوتي كالملاك الثبوتي، ولكن اقتضاء الحكاية المرآة كمثل مرايا متعددة تعطيك نتائج في الوهلة الأولى متخالفة، لكنه بالتدبر بالتوفيق بين الحكايات يمكن الخروج بصورة مرتبة عن المحكي. فهذا أيضا مبنى القدماء ومبنى صحيح مبني على علوم اللغة، من أن الحكاية أيضا في مقام الإثبات اقتضاءات ولا يفرط في هذه الاقتضاءات. هذا نوع من التزاحم، بعد نسميه نوع من التزاحم، لكن ليس التزاحم الثبوتي في الجعل ولا التزاحم الثبوتي في الامتثال، بل هو تزاحم في المقتضيات، إذا نسميها نوع ثالث رابع خامس ما شئت فعبر في باب المقتضيات. فمن ثم يمكن يجاب عن دعوة السيد الخوي رحمة الله عليه أنه يحتاج لدليل ثالث، ما يحتاج لدليل ثالث، هو بنفس الأدلة هي اقتضاءات الكاشفة أو اقتضاءات الحاكية هي تتزاحم، الخبير يؤلف يوالف يوالم بينها، فما يحتاج دليل وراء ذلك ثالث. طبعا مقصود من الدليل الثالث ليس عدد ثالث، يعني ربما طائفتين متعارضين تجي طائفة ثالثة أو يجي دليل واحد ثالث، المقصود من الثلاثية أو العدد هنا واضح، يعني بحال بالحاض المفاد، يعني لا بالحاض عدد الأدلة، يعني التطويف بحسب المفاد، فلا يحتاج إلى طائفة ثالثة في القول والالتزام بالترتب. من ثم القدماء عندهم الأصل في التعارض، سيما إذا كان في الإطلاق أو ما شبه ذلك، ليس التفاقض، ثم الضرورة تقدر بقدرها كما مر. فالصحيح إذن ما عليه القدماء والمشهور في هذا الجانب. فالترتب إذن في باب التعارض أيضا متصور لا مانع منه. طبعا في فرق بين الترتب والتزاحم في الإثبات عن الترتب في المقتضيات في الجعل، يعني شبيه التخيير الفقهي فرقه ثبوتي عن التخيير الأصولي. التخيير الأصولي بين الخبرين أو الحجيتين لنمط آخر. إذن هذا بحث الترتب في التعارض لا إشكال فيه ولا غبار عليه. مانع آخر يذكره الميزنائيني عن صحة الخلل في موارد، عن الترتب في موارد صحة الخلل في العبادات، مانع آخر أنه الترتب إنما يجري في الضدين اللذين لهما ثالث. أما الضدين اللذين ليس لهما ثالث لا يجري فيهما الترتب. لماذا؟ لأن في الضدين لدين لهما ليس لهما ثالث، وقوع أحدهما ضروري. نعم، المانع الآخر الشرط الآخر أن الترتب من شروطه موضوعه أنه يجري في الضدين اللذين لهما ثالث. أما الضدين اللذين ليس لهما ثالث فلا يجري الترتب. لماذا لا يجري الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما؟ يقول أن وقوع أحدهما ضروري مثل متناقضين، فسواء أمر الشارع أو لم يأمر بالتالي هو سيقع، ما الحاجة للأمر؟ يعني الترتب لأجل تصوير الأمر وإيقاع الفعل وإيقاع المتعلق، وهذا هو موجود في موارد الضدين لذين لا ثالث، يعني حصرا فيهما لا ثالث لهما، إن لم يقع هذا سيقع ذا. فإذا هذه كان مضابطة في الترتب لتضييق الترتب. في المقام في صحة خلل الترتب، صحة خلل العبادة عفوا، لا يجري الترتب. لماذا؟ لأنه لم يقرأ إخباتا سيقرأ جهرا، لم يقرأ جهرا سيقرأ إخباتا، ولا جهر ولا إخبات ما في قراءة هكذا، يا إما إخبات أو جهر، فضدين لا ثالث لهما. كما أن القصر إن لم يقصر سيتم، إن كان أتم فسيقصر، إن لم يتم فيقصر، إن لم يقصر فيسيتم، فأي خيار هذا؟ فما لم فرض الترتب لا فرض له في المقام. هذا كلام الميزان نائي. السيد أخوي رحمة الله عليه يعلق على كلام أستاذ النائيني أنه دعم كبرويا الترتب لا يجري في الضدين اللذين لا ثالث لهم. هذا صحيح، وقوع أحدهما ضروري كالمتناقضين، لا معنى لدعوة مثلا تصوير الأمر كي يحرك نحو متعلقه الثاني أن لم يكن الأول. هذا صحيح، ولكن صغرويا هذه الموارد صحت خلل العبادة ليست من الضدين الذين لا ثالث لهما. أي نكتة إنصافا، يقضى صغروية، هي مو صغروية هي كلية لكنها صغرى الكلية أكبر منها، صغروية إضافية جزئية إضافية وليس جزئي حقيقي، ولا هي في نفسها كبرى. ما كيف يقول؟ لأن المأمور به القراءة إخفاتا أو القراءة جهرا، القراءة إخفاتا والقراءة جهرا، وهذين لهما ثالث، أن لا يقرأ. فالميرزا رحمة الله عليه يعني جعل الخيارين في الصفتين الجهر والإخفاض، ولعله الأمر ما يتعلق بالصفتين، تعلق بالقراءتين، أمر القراءة قراءة بكذا، لأن يفرض القراءة مفروغ عن وجودها ثم يقول الصفتين لا ثالث لهما. إيه طبعا، بس الأمر أمر بالقراءة، أمر بالقراءة إخفاضا أو أمر بالقراءة جهرا، وبالتالي هذا يتصور لهما ثالث. كما أن القصوى التمام أيضا كذلك ليس لا ثالث لهما، يمكنه لا يقصر ولا يتم، يأتي بركعة ثالثة مثلا، لا هي رباعية ولا يسلم على الثالثة، يمكنه ويمكن يمكنه تكوينا، إذن تكوينه محصور بين ضدين لا ثالث لهما، لا يمكن يخالفهما معا، المدار على هذا غير، ضدين لهما ثالثا يخالفهما معا، يعصيهما معا، يمكن يعصيهما معا، لأنه إما هذا وإما هذا. فهذه غفلة صغروية من ميزان نائني، افترض صلاة صحيحة فهي طبعا حصرا إما قصر أو تمام، سموها كذا مو ضروري هكذا. نعم جيد، وليكن من قال بالتالي، بالتالي نعم خلل في الأمرين، أليس خلل في الأمرين أو في أحد الأمرين، يمكن ثالث أن لا يأتي بهذا ولا بهذا أصلا كذا، لا مو خروج عن الموضوع، خلل يعني ترك، ترك هذا الأمر، ترك الأمر الثاني، يمكنه يترك هذا ويترك هذا، كليهما يتركهما، هو معنى ترك الضدين هذا، يتركهما معا يعصي الاثنين معا، فهما ثالث. دي نكات لطيفة وجيدة ذكرها السيد الخوي، لكنها على كل تنبه على أن السيد الخوي ارتكازا يقول بشيء من الاستقلالية الأوامر الضمنية. تذكرون مرة سيأتي السيد الخوي تبع للنائيني أو تبع للكمباني، التزاحم في الواجبات الضمنية لا يصححها، تذكرون أو لا؟ لا يصحح التزاحم والترتب في الواجبات الضمنية، مع أن هنا صورها السيد الخوي ترتب في الواجبات الضمنية، وهذا ارتكاز منه أنه الواجبات الظنية شيئا ما تعامل كأنها أحكام مستقلة. أنا أقول مستقلة بقول مطلق. وبعبارة صناعية مهمة تفيدنا في موارد عديدة هسه مو فقط هذا الترتب في بحوث المركبات، أن في العمومات قوالب الأحكام هذا جدا مهم، سواء في الواجبات الظنية أو موارد أخرى كثيرة، ليس من الضروري أن يكون لدينا حكم مستقل بقول مطلق ولا لا مستقل بقول مطلق. يمكن من حيثية مستقل من حيثية نفس حكم شخصي واحد، من زاوية مستقل من زاوية غير مستقل. إذا تتذكرون مرة من هذا البحث، أتذكر في الأصول لعل في الفقه بعد ما أدري، أن العموم الاستغراقي يعني استقلال، أليس؟ عموم استغراقي يعني ماذا؟ يعني استغلاق. عموم مجموع يعني لا استقلال. مر بنا أن يمكن أن يكون حكم معجون من استقلالية وماذا؟ واستغراق. ممكن مثل النظام الفيدرالي الاتحادي، لا هو مستقل تماما ولا هو لا مستقل تماما، بين يعني من القبيل. وهي البين بين أشكال وقوالب وصياغات عديدة جدا، وهذا البحث جدا مهم يعني في باب صلاحيات الفقهاء. العلم شنو دوره غير العلم شنو دوره، سمعة تشخيص اختلاف العلمية همات كذا كذا كذا. ففي بحوث عند الفقهاء في القضاء، في صلاحية السلطة القضائية، صلاحية السلطة التشريعية، صلاحية السلطة التنفيذية الإجرائية إجمالا، هل هم من قبيل وزراء في حكومة واحدة هي حكومة الإمام صلى الله عليه وسلم؟ فوزراء صح، هي الوزارة مستقلة عند الوزارة، بس ليس مستقلة بقول مطلق ولا هي مندمجة مع الوزارة الأخرى بقول مطلق. ربما هذه وزارات سيادية وديك وزارات غير سيادية، بالتالي وزارات نعم هي سيادية وغير سيادية. شوف هذا تصوير لكتلة الفقهاء مثلا من قبيل هذا بحث موجود يعني في العروة الوثقة للسيد اليزدي في باب الاجتهاد التقريب في السلطة القضائية للفقهاء أو السلطة القضائية للمراجع أو الفتوائية التشريعية أو التنفيذية الإجرائية، حتى ذكروا ما يصير مرجع يدخل على خط على مرجع آخر، يعني لما أنا ممكن وزراء حتى لو كان ذاك المرجع غير أعلم، إذا سبق أن تصرف معين واجد الشرائط لا يحق حتى للعلم أن يزيل ذلك إذا كانت على الشرائط. ولم أجرى لما صوروها من قبيل مثلا كتلة وزراء مثلا، هذا تصوير من التصويرات. وإلا الموجود في عموم أني جعلته أنظر إلى رجل كذا كذا كذا، خب استغراق ليس بدلي قطعا عند الأعلام، هذا ليس بدلا استغراقي أو مجموعي أو لا، لا هو مجموعي ولا استغراقي، من جهة مجموعي من جهة استغراقي. يعني ومواقف علماء الإمامية في الأمور المصيرية حتى ما يخلوها بدلي فقط الأعلام، مثل 23 ميزة محمد تقي رحمة الله عليه شاركه في الفتوى، يعني توافقوا في موقف واحد مجموع فقهاء، كان آنذاك زمان صاحب الكفاية 12 مرجع مقلد في النجف الأشراف، يعني طبقة واحدة تقريبا أو متقاربة جدا، الخليلي ومحمد طه نجف وزين العابدين والشربياني غير السيد اليزدي والآخوند اللي هم لهم الصدارة أكثر يعني. فعلى تقدير هذا بحث، بحوث أخرى مثل ولي المرأة مع المرأة الرشيدة، شوف هاي البحوث كلها شنو بنحو استغراق بنحو مجموع بنحو ماذا. فدي البحوث هذا بحث نخاعي جدا مهم، أن العمومات بأي شاكلة استغراقي بقول مطلق مجموعي بقول مطلق، بدلي بقول مطلق، معجون من هذه العمومات ومعجون بشاكلة واحدة بشواكل. يتراشوا كونفدرالي، الآن اقرأوا حول هذا الكونفدرالية. الكونفدرالية ما فرق عن الفدرالية، ما فرق عن الحكم الذاتي. الآن مثلا في دولة مثلا روسيا الاتحادية، ربما في نفس هذا صياغة النظام سولوا تنظيرا، عندهم 5 أو 6 تركيبات مع بعضها البعض، لا هي اتحادية فقط، لا هي فدرالية فقط، لا هي كونفدرالية فقط، لا هي حكم ذاتي فقط، يعني معجون خماسي. شوف لاحظ. فيمكن يعني فمن ثم الفقيه يجب أن يدقق في الأبواب والعمومات أنها بأينها حوم وهي قوالب. تلك حدود الله، يعني الله جعل حدود، عرف حدودا سواء بين الزوجين أو بين اقترانات أخرى لازم يلتفت إليها، هرمية منظومية عرضية بأي شكل بأي شاكلة هي، هذه كلها بحوث جدا مهمة. فمن ثم إذن لا يستظهر الفقيه أو المجتهد في باب أو باب على نوان منوال الأبواب الأخرى، لا، كل باب له هندسته الخاصة عند الشارع، قولبته الخاصة عند الشارع يجب الالتفات إليه. هذا بحث جدا مصيري. مثلا مر بنا في النظام الحجج، كأنما السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على أنه الحجة مستقلة، ما عندنا حجة مستقلة بقول مطلق قطعا. حتى اليقين مر بنا مرارا، اليقين حتى في أحكام العقل المستقلة الكذا ما عندنا يقين مستقل بقول مطلق، مجموع اليقينيات لازم تتوافق تتلائم تترابط. إذن هذا استقلال نسبي شبيه فدرالي كونفدرالي مثلا. أقول يعني البحث مهم لأنه مستقل بقول مطلق، وبالدقة العقلية إذا أردنا التفرقة بين الظنون المعتبرة والظنون غير المعتبرة قسم ثاني، والظنون المنهي عنها قسم ثالث، أقصد بين القسمين الأولين، إذا أردنا التدقيق أصلا ليس الفرق بالاستقلال ولا استقلال أبدا، كلا الظنون ليست مستقلة، إنما هذه أقوى يسموها معتبرة، تلك أضعف يسموها غير معتبرة لأنه أبدا غير معتبرة. يعني ما الفرق، سؤال صناعي، ما الفرق بين اللا اعتبار في القسم الثاني واللا اعتبار في القسم الثالث؟ بينهما فرق. اللا اعتبار في القسم الثالث كالسحر والشعبدة والطلسمات والجن وماذا كهانة، أصلا هذه مسدودة مغلقة بقول مطلق، لا بتأييد لا بتراكم لا بأي شيء، حتى لو حصل منها قطع مأثوم العمل بهذا القطع أو الجزم أو كذا، ما يمكن، مو صحيح. ويقول بذلك الشيء بخلاف هذا القسم الثاني والقسم الثالث. فشوف لاحظ الآن، إذن هندسة العموم في الظنون أو في اليقينيات، حتى هندسة العموم مؤثرة في نظرية المعرفة، في منهج المعرفة، في العلوم الدينية، في 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 في. إذن هذا بحث العمومات بحث خطير جدا في الأصول وفي الفقه وفي الكلام وفي كل مكان، الأشكال التي الهندسية، لأن كل عموم يمكن ترجمته بشكل هندسي معين محاذي له، محاذي له كذا نترجم، نترجم نسميها المنطق الذهني بمنطق رياضي أو عفوا هندسي يمكن، ويمكن حتى ترجمته بمنطق عددي رياضي، أي مدارس في الإدراك يسموها في علم المنطق. على حال هذه النقاط لازم نلتفت لها، جدا مهمة، مهمة جدا جدا جدا، لها آثار كثيرة كثيرة كثيرة. حق الحضانة للزوجة وحق الولاية للزوج على الولد، شنو هذا؟ هذا الحق شنو؟ هذا الحق شنو؟ كذا مساحة واحدة في دولة واحدة في دولتين، أقصد في بيئة واحدة في بيئتين، ماذا؟ بحث جدا مهم. وجدنا الأدلة التي تعين سنتين أو سنوات أصلا ما لها ربط بالولاعة القضائية ولا بحق الحضانة، لها ربط بالتقديم عن تقديم أحد الحقين عند التزاعم، وإلا حق الحضانة إلى البلوغ للمرأة. إما هما ذهب إلى الصدوق صحيح في البنت وفي الذكر لها حق الحضانة إلى البلوغ، بعد البلوغ هو يتخير المولود. كذلك حق الولاية للأب حتى في السنتين له حق الولاية لأنه ليس له حق الولاية أو في السبع سنوات، لكن بيئة الولاية شيء نقيم يشرف عليه جوازه وثائقه سفره، يعني الأمور المصيرية الخطرة إذا ولايته. أما الرعاية على كل رعاية العطوفة وكذا المباشرة نعم للأم. فإذا شوف بيئتين في مختلفتين لمن يجعل بينهما اصطكاك وتنافي وكذا، أصل التفات إلى هذه المباحث. على تقدير إذا نكتة العمومات نكتة جدا مهم، كيف نخرج منها بصياغة جدا جدا مهم في الأحكام اللي قد يرى متنافية أو متضادة أو متزاحمة، وبيئات الأحكام ومتعلقاتها أيضا شيء مهم جدا. فدي نكتة جدا جدا مكبروية مهمة هامة ذات ثمرات كثيرة كثيرة جدا جدا يجب أن لا نغفل عنها، لأن هذا العموم شيء غير مروي شبيه المعنى الحرفي غير ملتفت إليه، إنما يلتفت إليه بماذا يلتفت إليه؟ يلتفت إليه بالتدقيق. طبيعة المعنى الحرفية من قبيل المعنى الحرفي أو المعنى الآلي، لكنه جدا مؤثر. الرياضيات والهندسة بنفسها غير موجودة إلا بنحو انتزاعي في الأجسام الجوار، لكنها مؤثرة في أصل البنيان. مؤثرة في من؟ في أصل البنيان، معنى غير مرئية لكنها مؤثرة في أصل البنيان. هكذا في بحوث القوانين الشرعية وعموما علم القانون هكذا. إذن هنا مؤاخذة للسير الخوي على النعين في محلها، أن الصغرويا هنا ليس المقام مقام ضدين لا ثالث لهما، لا لما هم ضدين لهما ثالث. وبعبارة أخرى كما مر هذا نوع من اعتراف بالسيد الخوي ارتكازا بأن التزاحم قابل للتصوير في الواجبات الضمنية، غاية الأمر الواجبات الضمنية ليست مستقلة بقول مطلق ولا هي لا مستقلة بقول مطلق، بين بين. هذه نكتة لطيفة نلتفت إليها. إذن ده المعنى الثاني أيضا ليس بوارد في صحة خلل الترتب، صحة خلل العبادات لتصوير الترتب المانع الثاني. المانع الثالث الذي ذكره الميزنايني، هذا المانع الثالث قال الميزنايني ليس مانع عن الترتب في صحة خلل العبادات فقط، بل مانع عن الترتب تصوير الترتب في مواطن وأبواب أخرى. ما هي هذا المانع الثالث؟ الشبهة البدوية بعد الفحص، الشبهة البدوية قبل الفحص. البدوية ليست مقيدة بقبل الفحص، يمكن أن تكون بعد الفحص. الشبهة البدوية تنقسم إلى قسمين، قبل الفحص وبعد الفحص. قبل الفحص إحراز ملزم كذا، عفوا منجز الاحتمال والمجرى كما مر بنا أمس، أو بعد الفحص مثلا تجي براءة ما شاء الله. وموارد العلم الإجمالي ثلاثة، وموارد الاحتياط الشرعي، عندنا احتياط شرعي وعندنا اللي هو ليس من شأن العلم الإجمالي المنجز. حتى في الشبه البدوية في الدماء الشارع يلزم بحقن الدماء عند الشك والشبهة، لا تستباح الدماء ولا الأعراض ولا الأموال إلا من حيل إلا بحق تحرز يعني، أما على الاحتمال ما يصير إلا في موارد الحروب أو شيء بحث آخر لأجل أهمية الصالح العام وكذا، وإلا في كوظيفة فردية لا يسوى. ففي هذه الأربع موارد أو الخمس موارد نفس هذا المانع الثالث بالدعاء الميزة النائين مانع عن التردد. خما هو هذا المانع؟ هذا المانع يقول ميزة النائيني هو أنه أخذ بالترتب عصيان الأهم كموضوع للمهم لوجوب المهم. وهذا العصيان في موارد الجهل المركب بالوجوب الإخفاض أو وجوب الجهر أو وجوب القصد أو وجوب التمام يخل به إلى الآخر. في موارد الجهل المركب هذا ما ملتفت للحكم، جاهل مركب غافل عنه، فإذا غافل عنه كيف يتحقق العصيان؟ إذا ما يتحقق موضوع للترتب. خلاصة كلام الميزنين هذا، بس في تفصيل طويل جدا نتعرض له إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.